بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه قراءة وتعليق لتفسير ابن كثير، على تفسير ابن كثير، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، اللهم آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الكافرون، قال: تفسير سورة قل يا أيها الكافرون، وهي مكية. ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبيكون هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي
صلى الله عليه وسلم أما بعد، فهذه السورة سورة الكافرون فيها البراءة من المشركين، لما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبدوا آلهتهم يوما ويعبدوا إلهه يوما، أنزل الله عز وجل هذه السورة ففيها البراءة من الشرك وأهله، ويسن قراءتها بعد الطواف. فالركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. فمن السنة إذا طاف الإنسان بالكعبة سبعة أشواط أن يصلي عند مقام إبراهيم ركعتين، فإن لم يتيسر له عند مقام إبراهيم يصلي في أي موضع في المسجد، يتخذ مكانا بعيدا يعني عن الناس بقدر المستطاع حتى لا يمر من أمامه النساء، يتخذ عمودا أو ما شابه ذلك ويقترب منه حتى لا يمر النساء من خلف ظهره. وإن كان بعض العلماء يرى أن المسجد الحرام لا يتخذ فيه سترة من شدة الزحام، ولكن أظهر بالنسبة لي أنه كسائر المساجد. ولا أعلم حديثا صحيحا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام استثنى فيه المسجد النبوي أو المسجد الحرام، ولكن الإنسان يسدد ويقارب. بعض الأحوال فعلا في الحج يشق جدا أنك تصلي ركعتين ولا تجد أحد يمر أمامك مع الملايين التي تحج بيت الله الحرام. فمن السنة قراءة هاتين السورتين بعد الطواف. نعم.
وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر.
كذلك من السنة قراءتهما في سنة الفجر، من السنة قراءة هاتين الركعتين في سنة الفجر، فيفتتح الإنسان يومه بالبراءة من الشرك والمشركين وبتوحيد الله عز وجل في سورة قل هو الله أحد. فهذا يدل على أهمية التوحيد. وكذلك يبدأ ليله بقراءة سورة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في سنة المغرب. فهاتان السورتان تقرأ في أول اليوم في سنة الفجر، وفي أول الليل في سنة المغرب. وهذا يدل على أنك لابد أن تعيش مع التوحيد في أول يومك وفي أول ليلك، لابد أن تعيش مع هذه الكلمة ومن أجل هذه الكلمة، لأن الله خلقنا من أجلها، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومعناها عند أهل السنة يعني لا معبود إلا الله، خلافة الأشاعرة، لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، ولا نافع للجنس تعمل عمل إنا، لا معبود حق إلا الله. وأما عند الأشاعرة فمعناها لا خالق إلا الله، وهذا باطل، إنما الألوهية متعلقة بالعبادة، وأما الربوبية متعلقة بالملك والتدبير. فالإله هو المعبود المألوه الذي تؤلهه القلوب وتحبه، أما الرب هو المالك المربي المتصرف في الكون. وذلك معنى توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله أم بأفعال خلقه؟ بأفعاله هو، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها. وأما توحيد الإلهية فمعناه إفراد الله بأفعال العباد كالركوع والسجود والخوف والإنابة والتوكل والخشية والرجاء إلى آخره. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ.
أسحاق السبيعي هنا عن مجاهد بن جبر علي بن عمر عبد الله بن عمر يكنى بأبي عبد الرحمن من فقهاء الصحابة. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 10 مرة قل يا أيها الكافرون
بكسر الباء هو العدد من 3 إلى 9 والبضع بضم الباء هو الفرج. إنما لما سئل عليه الصلاة والسلام عن مس الفرج وهل ينقض الوضوء أم لا قال إنما هو بضعة منه البضع عفوا وفي بضع أحدكم صدقة وفي بضع أحدكم صدقة أي الفرج. وعندنا البضع وهو الجزء من الشيء وهل هو إلا بضعة منك أي جزء منك. فبالباء هو عدد من 3 إلى 9 وبالضم المقصود به الفرج وبالفتح المقصود به قطعة من الشيء. نعم.
وإسحاق شيخنا في الحديث السابق عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال عبدود ويقال علي ويقال أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي.
نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبو إسحاق السبيعي معروف أنه لعله مدلس من ترجمته قد عانى عنه هنا لكن الحديث اسنده على شرط الشيخين. انظر أبو إسحاق السبيعي هل عنده تدليس فيما أذكر من عنده تدليس. نعم. لعل له طريق أخرى لكن ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص بعد المغرب هذا ثابت لا إشكال فيه. نعم.
هو شيخنا بارك الله فيكم ابن حبان هو القال في الثقات وكان مدلسا.
نعم كان يدلسنا.
ولكن ابن حجر قال ثقة مكثر عابد اختلط بآخر
بأخرى. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 10 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقال أحمد رحمه الله أيضا حدثنا محمد ابن عبد الله بن الزبير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقول يا أيها الكافرون وكن هو الله أحد. وقال أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو أحمد
ابن عمر أن الرسول كان يصلي بهما. كيف يسمعه؟ هل من السنة يجهر؟ لعله صلى في بيته وكان عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة في بيته. ومن السنة إذا الصلاة الجهرية السنة المتعلقة بها تجهر بقدر أن تسمع نفسك إذا لم يكن أحد بجوارك تشوش عليه الصلاة الجهرية تجهر. أي لو أن كنت نائما واستيقظت لتصلي المغرب تجهر بها ولا تخافت بها؟ تجهر ولكن بقدر ماذا؟ أن تسمع نفسك. لو وراك 2 تجهر بقدر إسماعهما وراك 5 صفوف تجهر بقدر إسماع الصفوف. بعض الناس يصلي بجوار واحد لجده يعمل إزعاج في المسجد كله. غلط. على قدر ما تسمع على قدر ما تسمع. ولذلك الأفضل عدم تشغيل الميكروفون الخارجي في الصلاة هذا أفضل على قول الشيخ محمد الثاني رحمه الله وجماعة من العلم هذا أفضل. وإن كان بعضهم يقول الأفضل أن يشغل حتى يعلم الناس أن هنا مسجد المارون وهكذا. المسألة خلافية ولا صحة التنطع فيها كما فعل الحدادية المجرمون يتنطعون في هذه المسألة جدا. لا المسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم. كذلك السنن الملحقة بالصلوات الرواتب مع الصلوات تتبع صلواتها تتبع صلواتها الجهرية جهرية والسرية سرية. وأما إذا فاته المغرب مثلا كان نائما أو فاته عفوا العصر وكان نائما يعني عنده عذر شرعي وقضاه بعد غروب الشمس يصلي جهرا أم سرا؟ يصلي سرا، يقضيها على هيئتها، لأن هل هذه قضاء أم أداء؟ أداء، هذه الصلاة أداء ليست قضاء، ويصليها على هيئتها. كذلك وكذلك الفجر إذا استيقظ يجهر، يجهر بالصلاة. نعم، كما صح أنه فعل ذلك مرة في حياته، وقع له ذلك مرة واحدة. بعض الناس يسيب صلاة الفجر ويستشهد بهذه المرة فقط، ويترك كم صلاة، كم سنة لم تفوته الرسول الصلاة، صلاة الفجر، ويأتي كل ما يترك الفجر يحتج بهذه المرة، ويترك مئات المرات بل آلاف المرات. هذا غلط من الشيطان. نعم،
يعني شخص حكم من يرفع صوته، المسبوق الذي يرفع صوته بالصلاة في المسجد؟
لا، المسبوق لا يجوز أن يرفع صوته، لكن يعني بعض آبائنا الكبار وكبار السن عندنا تعودوا على هذا، فحينما تنصحه تكون رفيقا وحكيما، تنصح فقط، ليس إنما عليك البلاغ وعد الحساب، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. مشي رجل مثلا لا يستجيب، تقول له أنت فاسق، أو أنت مبتدع، أو أنت لا، أنت تصد عن سبيل الله، أو أنت لا تطيع الله ورسوله، لا تحب الله ورسوله. لا، سبحان الله، ولو جهر أحيانا. الرسول لما سمع الرجل جهر، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض، قال من فعل ذلك؟ لقد رأيت بضعا وثلاثين يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، وما فعل معه ذلك. فالإنسان في الإنكار يكون عنده رفق وحكمة، لا سيما مع كبار السن. يجي يقول لك أنت كم عمرك أنت؟ 20؟ أنا بقالي 70 سنة بنصلي، وأنا عمري 80 دلوقتي. 70 سنة، يعني قبل أنت ما تخلق في بطن أمك كنت أنا بصلي، عادي تعدل علي؟ يبقى يكون هناك رفق، تبتسم، تضع العطر أو طيب الأول، تفتح قلبه، كما عند الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني لا أحبك، إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تتعنى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. افتتح الكلام بقوله ماذا؟ إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ. أخرج العلم على صورة الوصية، والوصية بتكون أبلغ في القبول ولا لا؟ أبلغ. الإنسان يكون عنده حكمة في الدعوة إلى الله، مش يقول أنا لا أعرف هذا، لازم تعرف، يبقى اسكت. لا تعرف يبقى اسكت، إنك حتضر أكثر مما تنفع. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون هذا من هو؟ قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. مع ذلك قال الله لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين من أسباب التذكر والخشية. وجاء رجل هارون الرشيد فأغلظ له في النصيحة، وكان هارون ليس كما يقول التاريخ أنه كان ماجنا وصاحب نساء وخمر، لا، هارون كان يغزو عاما ويحج عاما رحمه الله، من أئمة المسلمين العظام. ومع ذلك جاء رجل فأغلظ النصيحة، قال: يا هذا، لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون، ولست أنا فرعون، ولست أنت موسى وهارون، فأحسن له النصيحة. نعم.
وقال أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبيري، حدثنا سفيان هو الثوري، عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكاد يقرأ في الركعتين فر.
ويدل على أن الإنسان يرمق حال أهل العلم، إذا ظفرت بأحد العلماء انظر إلى صلاته. كنا إذا في درس الشيخ عبد الرشفي والشيخ جنباز أيضا نحاول نصلي بسرعة، أو ننتظر بصلاة الضحى ونرمق العالم، تعرف قوله في تحريك الأصبع هل هو يحرك ولا يثبت، تعرف قوله في الجلسة بعد الركعتين هل هو يفترش ولا ماذا، وهكذا يشتغل فوزان أيضا كنا نرقب صلاته. فإذا ظفرت بأحد العلماء تنظر، لا تستعجل، لا تكون عجولا درسه وامشي، لا أرمق أيضا، خذ من سمتي من الأخلاق. الفارق بين طلاب العلم السلفيين بحق الذين أخذوا العلم عن المشايخ وبين طلاب الإنترنت فرق كبير. هؤلاء لا يعرفون الأخلاق، أصحاب الإنترنت، أما الذين التقوا بالعلماء يأخذون من أخلاقهم وسمتهم. ونحن في الحقيقة في هذا الزمن خاصة أحوج إلى الأدب أكثر منه إلى العلم. العلم كثير الحمد لله، لكن الأدب قليل، وهو زينة للعلم لو الإنسان يتزين بها. نعم.
عن ابن عمر قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا.
انظر ابن عمر شهر يراقب النبي عليه الصلاة والسلام، شهر يراقبه ليعرف كيف يصلي. نعم.
وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بكل يا أيها الكافرون وكن هو الله أحد.
عندك؟
نعم.
وهي نسخة قبل الفجر قل يا كافرون. طيب. نعم.
وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزبيري، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي إسحاق به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد تقدم في الحديث أنها تعدل.
تلحظون ماذا في الحديث السابقة؟ أن الحافظ ابن كثير يقدم أي الروايات أولا لإمام أحمد إذا كانت عنده جملة أحاديث في الصحيحين أو أحدهما أو في السنن أو في أحدها مع الإمام أحمد، يقدم دائما رواية الإمام أحمد. نعم. على الرغم من أيها أصح، الصحيحان أم مسند الإمام أحمد؟ الصحيحان، لكن من جهة التقدم العمري الإمام أحمد قبلهما. نعم.
وقد تقدم
أيضا من جهة علو السند الإمام أحمد قبلهما، لأن أعلى ما في البخاري من الأسانيد كم؟ ثلاثيات، في 22 حديثا نصفها 11 عن طريق سنة بن الأكوع، والأحد عشر الباقية عن غيره متفرقات. وأما الإمام أحمد ففيه ثنائيات، يعني أحمد عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من جهة الإسناد أعلى. كلما يقل السند كلما يكون أعلى، وإذا طال السند كلما كان
نازل.
نعم.
وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن.
سبق الخلاف في هذا، وتحدي نقل كلام الشيخ ناصر أظل الألباني رحمه الله يثبت هذا، أنها تعدل ربع القرآن، وأكثر العلم على أن هذا ضعيف، إنما الذي يعدل الثلث هو سورة الإخلاص. أما أن الكافرون تعدل ربع القرآن فهذا ضعيف. نعم.
نعم.
كافرون.
ضعف الشيخ العلاني.
ضعف الشيخ ناصر.
في ضعيف الترمذي.
طيب جيد.
كافرون.
نعم الكافرون الزلزال. والكافرون. قال: وقد تقدم في حديث أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. يعني ليس في حديث سابق يعني. نعم.
وقال
الكافرون
الاثنين.
قال ماذا
في الحديث؟ قال في سنة الترمذي قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثني ابن أبي فديك قال أخبرني سلمة بن وردان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه.
انظر سلمة بن وردان أعد الإسناد.
قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري هذا في سنة الترمذي قال حدثني ابن أبي فديك قال أخبرني سلمة بن وردان.
سلمة بن وردان هذا
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن.
قال أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال بلى. قال ربع القرآن تزوج تزوج. ثم قال هذا حديث حسن.
الترمذي.
هذا كلام الترمذي. الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الترمذي برقم 549.
وشفنا الرول سألتم عليه الحافظ قال عليه ضعيف.
سلام نوردان.
قال الحافظ ضعيف.
تقريب.
نعم في تقريب التهذيب.
هذا هو علة الحديث سلام بن وردان.
والذهبي قال ضعفه أحمد.
نكتب هنا في سلام بن وردان هو ضعيف.
نعم شيخنا بارك الله فيكم في
رواية في سنة التلميذ مش كده؟
بس مش هنا القصة دي مش هنا. أيوة مش هنا
هو أشار قد تقدم في حديث أنها تعدل ربع القرآن.
في الحديث.
إيه في صور في حديث في صوت الزلزال. هو هذا. هذا في سلب نوردان وضعيف.
في شيخنا بارك الله فيكم روايات في الترمذي. حكم عليها الشيخ الألباني قال حسن دون فضل زلزلت.
إذا زلزلت.
زلزلت بس هكذا مكتوب.
وفي سلب نوردان أيضا.
لا شك. ما هو؟ الإسناد حدثنا محمد بن موسى الحرشي.
اقترب اقترب.
حدثنا محمد بن موسى الحرشي.
الحرشي ولا الخرشي؟
لا بالحاء.
الحاء أكيد.
نعم. الحرشي البصري قال حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. هذا حديث يعني الترمذي قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم وفي الباب عن ابن عباس. قال الشيخ الألباني رحمه الله حسن دون فضل زلزلت.
هذا فيما أذكر الشيخ ناصر يثبت الكافرون.
الأخ عبد الله الهولندي بعد في صحيح الترغيب والترهيب
دون
حديث ابن عمر رضي الله عنهما
فينا سنة الترمذي هنا. لا أمامك يوجد ولا لا يوجد؟ ضعيف ضعيف عندك.
ترغيب وترهيب.
أيوه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل أي قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. صحيح الترغيب والترهيب. صححه الشيخ الألباني قال صحيح لغيره.
ما ليش تخرج الشيخ الألباني؟
لا تات الشيخ صالح الشيخ ما جات
الشيخ. طيب نعم.
في السلسلة الصحيحة.
طيب في الكافرون عند الشيخ ناصر أذكر جيدا أنه يثبت هذا الشيخ الألباني. طيب نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم ابن القاسم حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل وابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك في ربيبة لك تكفلها؟ هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟ قال أراها زينب. قال ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها.
ربيبة هي بنت الزوجة من غير هذا الزوج. وهل يلزم أن تكون في الحجر حتى تكون ربيبة؟ لا لا يلزم. وأما قوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية، قوله تعالى في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب، يعني غالب أن الربيبة تكون مع أمها، ولكن ربما تكون مع جدتها. وإلا فالأصل فإن أن المرأة إذا طلقت تكون البنت التي دون سن السابعة تنتقل ما اسمها؟ الحضانة. نعم، إلى من؟ إلى أم الزوجة. فإن لم تكن موجودة أو بها عاهة أو جنون أو غيره أو مريض لا تستطيع أن تحتضنها، فتنتقي إلى أمي الزوج. إلى أم الزوج. ثم بعد ذلك هل هي إلى الخالة أو إلى من؟ خلاف بين العلماء. فالحاصل أن قد تكون في حجرها وقد تكون في غير حجرها، حتى لو كانت مع أمها فهي أيضا ربيبة. نعم، هذه الربيبة لا تحرم على الزوج إلا بالدخول بأمها. أما إذا عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها، هل له أن ينكح الربيبة؟ نعم، له ذلك. اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم، نعم،
هل هو ينكح الربيبة إذا عقد على الأم؟
نعم، إذا طلقها. نعم،
ولم يدخل بها.
إذا لم يدخل بها لابد أن يدخل بها. نعم، ولذلك الأم تحرم تحريما أبديا إذا دخل، إذا عقد على بنته مجرد العقد. أما إذا عقد على الأم ولم يدخل بها فطلقها فيجوز له أن يدخل به بابنتها. لا تحرم البنت إلا بالدخول على أمها، وتحرم الأم بمجرد العقد، وهذا التحريم تحريم أبدي، بخلاف الأخت مع الزوجة والخالة والعمة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع رجل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا التحريم تحريم أبدي ولا مؤقت؟ مؤقت. نعم، نعم.
قال أراها زينب، قال
يعني أظنها، أرى يعني أظن، بخلاف أرى، أرى بالبصر، أرى بعيني، أما أرى يعني أظن. نعم،
قال أراها زينب، قال ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال ما فعلت الجارية؟ قال تركتها عند أمها. قال فمجيء ما جاء بك؟ قال جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال اقرأ، قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك، تفرد به أحمد. وقال أبو القاسم الطبراني،
هذا يسند الحسن، ولذلك يشرع قراءة هذه السورة عند النوم أيضا. إنسان ينام على التوحيد ويحيى، يستيقظ على التوحيد ويبدأ ليله بالتوحيد، وعند النوم ينام أيضا التوحيد، ويقرأ معها أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، كما في الصحيح حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه في صدره وقال أي أبي، أتعلم أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذه أعظم آية وأعظم سورة هي سورة، وهذا يدل على التفاضل بين الآيات والسور. الله فضل بعض الآيات على بعض، فضل بعض الرسل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم، فضل بعض الأيام على بعض كيوم الجمعة هو سيد الأيام، وفضل بعض الساعات على بعض كساعة الجمعة ساعة الإجابة، وفيها أقوال كثيرة جدا تربو على 40 قولا، وأرجحها قولا أنها من أول ما ارتقى الخطيب المنبر إلى أن تنقض الصلاة، لحديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في صحيح الإمام مسلم، في صحيح مسلم والله، لعلك تأتي بحديث أبي بردة من مسلم. والقول الآخر هو قول الجمهور وهو الأصح، أنها من آخر ساعة من يوم الجمعة، لما أخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أضل الله من كان قبلكم عن يوم الجمعة، فكان اليهود يوم السبت، كان النصارى يوم الأحد، وهداكم الله ليوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد المؤمن قائم بين يدي الله يصلي إلا استجاب الله له، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة. ليس المقصود آخر ساعة يعني آخر 60 دقيقة، لأن الساعة تطلق ورد بها الزمن الطويل، لذلك وقع النزاع، حتى تكون الساعة من الصبح إلى الظهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأحلت لي يعني مكة ساعة من النهار. وكانت هذه الساعة متى؟ بين الظهر والعصر. ومعلوم أن هذا كم ساعة؟ أكثر من الساعة الزمنية في زمننا هذه. فالحاصل أن قبيل المغرب تبدأ تدعو. قد تكون يقول ساعة من سوع، يعني كما ذكرت من أثير، وهو الوقت الجزء من الوقت، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. نعم. أنا
في بركة أسبوع عشان مرة في يوم.
نعم.
طبق ساعة في يوم. اليوم
اليوم. البركة في البكور. بورك الأمة في بكورها. والساعة هذه ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر ينزل ربنا تعالى. فهو أفضل الليل. نعم.
في تنبيه هنا في نصفة الشعب.
ماذا؟
قال: الحديث كما وقع لنا في المسند من رواية الإمام أحمد عن يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق هذا، وفي هذه الرواية بعض الاختلاف.
طيب لا أشكال. نعم. نعم.
طيب شخنا بركنا هنا. بارك الله فيكم. إذا كان يعني الساعة الراجحة في الإجابة هي في ساعة صلاة الجمعة، من ساعة أن يصعد الخطيب المنبر، فكيف يدعو الإنسان في هذا الوقت؟
إذا دعا الخطيب وفي الصلاة أيضا يجتهد في الدعاء في الصلاة جدا، وبعد العلم الله يديهم لا يعطيك فرصة لتدعو في الصلاة، هذا غلط. يطلب يطيل شوية في الدعاء في السجود حتى يدعو. نعم. وإذا دعا الخطيب، إذا دعا تؤمن على دعاء، فالمؤمن داعي. قال الله عز وجل: قال قد أجيبت دعوتكما، ومن الذي كان يدعو؟ موسى. والذي يؤمن هارون، فالذي يؤمن هو أيضا داع. نعم.
حديث قالت الجارية: قال تركتها عند أمها.
نعم.
وليس تركتها عند أمها،
تركتها.
تركتها
لأنه رجل ثم جاء في السعر النبي صلى الله عليه
وسلم.
طيب تركتها. نعم تركتها. طيب
حديث بفضل الساعة شيخ.
نعم حديث مسلم. نعم.
وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمر القطراني، حدثنا محمد بن الطفيل
القطراني.
نعم.
حدثنا أحمد بن عمر
القطراني.
القطي. نعم.
حدثنا أحمد بن عمر القطراني.
عمر اللي عمرو.
عمرو الشام.
عمرو.
نعم.
عمرو. أحمد بن عمر. نعم.
حدثنا أحمد بن عمرو القطراني، حدثنا محمد بن الطفيل، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن جبيلة بن حارثة. اللهم استعان. عن جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. وروى الطبراني.
شريك هذا لعله ابن عبد الله، شريك ابن عبد الله القاضي النخعي، فيه كلام لكن الحديث الذي قبله يشهد له. هذا شريك ابن عبد الله. عندنا اثنين شريك، من هو؟ شريك ابن عبد الله القاضي هذا النخعي، هذا فيه كلام، والآخر أخرجه البخاري في صحيح. نعم.
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 في صحيح مسلم حديث
الفصاد.
الله المستعان. دخيل.
طيب أكمل.
وروى الطبراني من طريق شريك عن جابر.
من طريق
شريك عن جابر عن معقل الزبيدي عن عبد الرحمن ابن بياض بالأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة ابن نوفل عن الحارث بن جبلة قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي. قال: إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.
وروى الطبراني من طريق شريك عن جابر.
نعم شيخنا قرانا
هذا من خلاف الترتيب. طيب نعم ابن أبي نمر هذا أخرجه البخاري في الصحيح.
هذا تابعي
شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر هذا لا إشكال فيه. لكن النخع القاضي هذا نرمي بالرفض أو بالقدر.
حتى هذا شيخنا الحافظ قال في التقريب صدوق يخطئ اللي هو ابن أبي نمر.
أي لكن حديث له حسن. لكن الثاني في كريم مرمي بشيء بالقدر أو شيء. شريك ابن عبد الله القاضي النخعي. نعم.
قال الإمام مسلم وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خرشم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة عن بكير حاء علي وعلي بن خرشم ابن خشرم قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وأخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ابن موسى ابن أبي موسى عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة
يعني أبا موسى الأشعري اللي ابن عمر يقول لأبي بردة ابن أبي موسى.
قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة أو إلى أن تقضى الصلاة
يعني سليره في السجود يشتهد في الدعاء في السجود للمسلمين. نعم يشتهد في الدعاء لإخواننا في ليبيا لأنهم يحاربون الخوارج الدواعش ويدكونهم دكا صلى الله أن ينصرهم نصرا عظيما نصرا مؤزرا مبينا. الدواعش في ليبيا اجتمعوا في ليبيا من كل صوب وحوب من سوريا جاءوا من اليمن ومن مصر من تونس جاءوا فاجتمعوا في درنة الحمد لله طهرها هذا الرجل البطل هذا البشير خليفة حفتر والآن هو يفتح طرابلس من الخوارج. نسأل الله أن ينصر الجيش الليبي وولاة الأمور هناك وأن يجمع كلمة السلفيين على الحق وعلى السنة وعلى كلمة سواء. نعم وأن يبعد عنهم التنازع والاختلاف والفرقة وأن يوفق ولاة أمورنا في سيناء لتطهيرها من الخوارج المجرمين قد عاثوا فيها فسادا وأراد مرسي وكتب تعاقدا مع الكفار على بيع سيناء مع بيجن والعياذ بالله عقد عهدا على تسليمها لحماس ولكن الله سلم بولي أمر عبد الفتاح السيسي حفظه الله فسجنه وأراح المسلمين من شره وشر جماعته. نعم في التخطيط الخبيث الذي كان فيه تقسيم مصر إلى 4 أجزاء والعياذ بالله.
قال
قال الذهبي في الكاشف أحد الأعلام وثقه ابن معين وقال غيره سيء الحفظ وقال النسائي ليس به بأس هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري قاله ابن المبارك وقال ابن حجر العسقلاني في التقريب صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع.
نعم ما روي بشيء النصب أو
ابن القطان قال كان مشهورا بالتدليس.
نعم طيب
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي آمرة بالإخلاص فيه فقوله قل يا أيها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده لا شريك له. فما
بعض الناس في زماننا والعياذ بالله يبيع دينه من أجل السياسة، حتى قال يعني جماعة مرسي حرفوا حديث الرسول الذي أخرجه البخاري من طريق ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، يعني من ارتد عن الإسلام حرفوه إلى ماذا؟ من بدل دينه فاحترموه، عكس تماما والعياذ بالله. وهذا قول شنيع، لولا أن قائله جاهل لكان أمرا آخر والعياذ بالله، صلى الله السلامة العافية. كل هذا من أجل ماذا؟ السلطة. لذلك علماؤنا يقولون ماذا؟ من السياسة أن تفر من السياسة. من السياسة معنا في كتاب القضاء أن الأئمة كانوا يجلدون من أجل أن يأخذ القضاء فيرفضون، والإمام مالك ابتلي من أجل القضاء فأبى أن يكون قاضيا فأبى رحمه الله، وهؤلاء يجرون وراء الكراسي ويبيعون كل شيء، يكذبون، لن ننزل رئيسا وينزلون الرئيس، لا نفكر في الرئاسة ويدخلون الرئيس، وهكذا يكذبون من أجل السياسة والكراسي والعياذ بالله، ويرمون من جلس في مسجده يعلم الناس ويفقه الناس في الدين أن هذا مثبت أو هذا ماذا يقول ماذا
سلبي.
طيب ماذا فعلت أنت أيها الإيجابي؟ صددت الناس عن سبيل الله وشككت الناس في الدين. في هذه الفترة كان الناس يشكون في الدين حقيقة، حينما يسمعون محمد حسان قبل الثورة ببضعة أشهر، قبل 2011 ببضعة أشهر، يقول أثمن والله لله كلمة الرئيس مبارك، هذا الرجل هو أمدح فيه، ثم بعد بضعة أشهر إذا به يقول مبارك كان يؤله نفسه، يعني كان يدعي الألوهية، يعني ماذا يصدق الناس؟ وما بينهما إلا حوالي 7 أو 8 أشهر. محمد حسان هنا قبل في 2010 ومحمد حسان 2011، أيهما يصدق؟ وهذا رجل عظيم يجب أن نؤيده وننصره وإلى آخره، وهذا رجل ادعى الألوهية، أيهما يصدق الناس والعياذ بالله. نعم.
قال فما ها هنا بمعنى من قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أعبد عبادتكم، أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه، ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا إله إلا الله، هذا هو توحيد المعبود، محمد رسول الله توحيد المتبوع، فلا بد من توحيد المعبود كما يقول ابن القيم وهو الله، هذا الإخلاص، وتوحيد المتبوع وهذا هو المتابعة، فيشترط في العمل الإخلاص بلا إله إلا الله والمتابعة بمحمد رسول الله. أما ياسر برهاني فيقول أن شهادة محمد رسول الله هذه ركن زائد في التوحيد، زائد يعني يمكن أن يقوم التوحيد بدونها، يعني أنت تعبد بطريقة وأنا أعبد بطريقة وهذا يعبد بطريقة وهذا يعبد بطريقة، مش لازم محمد رسول الله، هذا ركن زائد قطع الله لسانه والعياذ بالله. هذا من أفحش ما يقال، ما قالت الفرق الضالة أبدا والعياذ بالله، فشيء عجيب. وهذا كله مبناه على ماذا؟ التصدر قبل التأهل، وأخذ العلم من بطون الكتب دون الرجوع إلى العلماء. نعم. المتبوع. نعم.
قال: ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم.
المراد به الطريق، وليس هم على دين، وليس هم إن كان المخاطب به المشركون، لأن فيه نزاع بين العلماء، هل المخاطب به المشركون خاصة أم الكفار بكل أصنافهم، أهل كتاب وغير أهل كتاب؟ فعلى القول بأنه المشركون خاصة فيكون حينئذ المقصود لكم دينكم ويدين، المقصود بالدين هو هنا هو الطريق والسبيل. نعم.
كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وقال: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.
لا بد من البراءة من أهل الشرك الصوفية وأهل الضلال، ولا بد من البراءة من المبتدعة. لا يصلح أن تقول رجل سني ونجدك تجالس المبتدعة في القنوات وتخرج معهم في المساجد وفي الندوات، كيف الناس يصدقون قولك أو عملك؟ لذلك هذه العلامة تستطيع أن تستكشف بها أي مبتدع مهما أظهر السنة، وهي المرء بخدنه، يعني بصديقه، المرء بخدنه. والسلف قالوا: من خفيت علينا بدعته لا تخفى علينا ألفته. إذا كان يؤلف المبتدعة فهو مثله مهما أخفى، مهما أخفى الحقيقة لابد أن يكون مثله. نعم.
البراءة من أهل الشرك
والصوفية، نعم، مثل الصوفية وغيرهم، لابد أن نبرأ من هذه الطرق كلها. نعم. فيها شرك وفيها بدع. الصوفية المتقدمون كمحي الدين بن عربي القائل: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، فإن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. هذا زنديق، حكم عليه علماء بالزندقة والعياذ بالله، ويدرج البدع عند الصوفية إلى ما هو دون الشرك. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى: يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام، ولم يقل ديني، لأن الآيات بالنون فحذف الياء كما قال: فهو يهدين ويسقين. وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهم الذين قال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، انتهى ما ذكره. ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد، كقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكقوله: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وحكاه بعضهم كابن الجوزي وغيره عن ابن قتيبة فالله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال: أولها ما ذكرناه أولا، الثاني ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. الثالث أن ذلك تأكيد محض. وثم قول رابع نصره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل، لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الاسمية آكد، فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا، وهو قول حسن أيضا والله أعلم.
عندك يسقين؟
نعم.
يسقين ولا يشفين؟
موجود عندي يسقين. ده فين فين بالضبط؟
ما قال البخاري.
أنا مرن أقول لك. بناء على هذا هو ويسكين موجود عندي ويسكين
عارف الياء ولا لمناسبة
الآيات رؤوس الآيات لا نعم هذا قول هذا نعم وثم قول الرابع قرأت هذا
وثم قول رابع نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل لأنها جملة فعلية ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية لأن النفي بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا وهو قول حسن أيضا والله أعلم. وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين على أن الكفر كله ملة واحدة ف ورثوا اليهود من النصارى وبالعكس فتورثه اليهود من النصارى أو تورثه فتورثه اليهود يا شيخنا ممكن فتورثه اليهود يعني
لا فورث اليهود من النصارى وبالعكس أو إرث اليهود من النصارى وبالعكس
على أن الكفر كله ملة واحدة فإرث اليهود من النصارى وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب
تقول فورث اليهود من النصارى وبالعكس طبعا المساخ لفيه من العلماء
إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى نعم
شكرا انتهى تفسير آخر تفسير كتب هذا
نعم هو لم يكتب لكن ما كتب
طيب نكتب بهذا القدر وفق الله يكون محبه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.